قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم بإذن الله سيكون حول قصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فالقصص منهج نبوي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بكتاب الله جل وعلا. فنحن نعلم بأن القرآن الكريم ثلثه قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فالله جل وعلا يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالله جل وعلا في كتابه يقص على أمته القصص. ومن هذا الموضوع سنتحدث بإذن الله تعالى عن قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يقص عليهم، فقال في الحديث الصحيح الذي سأذكره بمجموع رواياته أنه قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة المباركة العظيمة التي سنذكرها الآن لنستفيد منها ونتعلم منها الدروس والعبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان جريج رجل عابد من بني إسرائيل، كان رجل تاجر من بني إسرائيل، وفي يوم من الأيام تفكر في أمره ونظر في حاله فقال: ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، إنما خلقت للعبادة. فقرر أن ينقطع للعبادة ويتفرغ لعبادة الله جل وعلا، فاتخذ صومعة له بجانب المدينة يتعبد الله سبحانه وتعالى فيها. وفي يوم من الأيام جاءته أمه تناديه، فوقفت قريبا من صومعته وكانت على مكان مرتفع، فقالت: يا جريج. وكان الصحابي رضي الله عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحكي فعلها، بأنه تضع يده على حاجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي فعلها والصحابة يحكون فعلها وأنا أحكي فعلها الآن. فنادت عليه: يا جريج يا جريج يا جريج، وكان في صلاته، فقال: يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي، واستمر في صلاته. فعادت أمه، وفي اليوم التالي جاءت ونادت عليه: يا جريج يا جريج يا جريج، فقال: يا رب صلاتي يا أمي، يا رب صلاتي يا أمي، واستمر في صلاته. وفي اليوم الثالث جاءت ونادت عليه: يا جريج يا جريج يا جريج، قال: يا رب صلاتي يا أمي، واستمر في صلاته ثلاث مرات. عند ذلك غضبت الأم وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المؤنسات، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المؤنسات. بعد ذلك يحكي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان هناك نفر من بني إسرائيل فساد فساق، ومعهم امرأة بغي، فذكروا جريج وما فيه من عبادة وصلاة وطاعة، ذكروا حاله في القديم وحاله الآن. فقالت هذه المرأة البغي: ماذا تعطوني إن فتنته؟ قالوا: لك كذا. فتزينت هذه المرأة ثم ذهبت إلى جريج في صومعته، فطرقت عليه الباب، ولكنه تمنع منها وأبى ولم يفتح لها الباب. فعند ذلك المرأة نظرت في أمرها فإذا براعي يرعى الغنم بجوار صومعة جريج، فدعته إلى نفسها ومكنته فوقع عليها فحملت منه. فلما وضعت هذا المولود سألوا هذه المرأة البغي من أبوه حتى ينسبوه إلى أبيه، فقالت جريج. قال جريج العابد الزاهد الورع التقي. عند ذلك غضبوا وأخذوا الفؤوس والفروع ثم توجهوا إلى صومعته فهدموها عليه وضربوه بالعصي. فقال ما شأنكم؟ قالوا لقد زنيت بهذه المرأة وهذا الغلام ولدك منها. فقال دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. فتوضأ ثم صلى ركعتين وأحسن هذه الصلاة، ثم لما فرغ منها نخز على الغلام بإصبعه وقال من أبوك يا غلام؟ قال أبي راعي الغنم فلان. عند ذلك إنما تكلم هذا الطفل الذي عمره أيام في المهد، أخذوا يكبرون ويستغفرون ويتمسحون بجريج ويعتذرون إليه. قالوا نعيد صومعتك كما كانت بل نبنيها من ذهب. فقال لا، بل أعيدوها كما كانت. فأعادوها كما كانت. هذه القصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام. فما الفائدة من هذا القصص؟ هل هو للتسلية والاستمتاع وحبك القصة وغير ذلك مما يكتب عن الأدب؟ لا، قد يكون هذا من الفوائد، ولكن هناك هدف أسمى وأعظم، وهو أن الإنسان يأتي إلى هذه القصص أو هذا القصص فيستخرج منه الدروس والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. فالإنسان عندما يعمل عقله بمثل هذا القصص فإنه يخرج بفوائد عظيمة. فما هي هذه الفوائد التي يمكن نشير إليها بسرعة مما يستفاد من هذه القصة؟ أولا نشير إلى فائدة عظيمة مهمة، وهي أن الإنسان ما خلق إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الذي وصل إليه جريج عندما تفكر في أمره وانشغاله بالتجارة وبجمع المال، فقال ما لهذا خلقت؟ وكثير من الناس عندما تنظر إلى حالهم اليوم تجد أنهم انهمكوا في هذا الأمر، بل انشغلوا عن أولادهم وعن أسرهم كل يوم في بلد الأرصدة بالملايين، ولكن أين العبادة؟ أين الدعوة؟ أين الذكر؟ أين الصلاة؟ حظهم فيها قليل إن لم يكن لهم حظ، وبعض الناس ليس لهم حظ في العبادة بتاتا. فنقول جريج لما رجع إلى عقله وتدبر في الأمر وتفكر علم بأن الله سبحانه وتعالى خلقه للعبادة، فلذلك انقطع وتبتل. وهذا في شرعة من قبلنا كان يسن لهم ذلك ويشرع لهم ذلك، أما في شرعنا ولله الحمد فإن هذا لا يشرع، بل الإنسان عليه أن يعمل في دنياه وأن يحصل الرزق، ولكن عليه أيضا أن لا ينسى ولا يغفل عن الغاية التي خلق لأجلها، وهي العبادة وتعظيم الله جل وعلا. الفائدة الثانية التي نشير إليها في هذه القصة العظيمة هي عاقبة العقوق. العقوق ذنب عظيم، ومن قصة جريج انظروا إليه عندما نادته أمه وقالت يا جريج وقد كان في صلاة وفي عبادة، ولكنه لما لم يجب على أمه ويبادر إلى إجابة سؤالها له ومناداتها عليه، عاقبه الله سبحانه وتعالى بهذه البلوى التي ذكرناها في هذه القصة. إذن يا إخواني، العقوق ذنب عظيم. فبعض الناس هداهم الله، قد يكون له والد أو والدة في حاجة إليه، ثم تناديه أو تطلب من هذه الحاجة ذهاب إلى المستشفى أو إلى زيارة قريب أو قضاء حاجة، فيقول لا أنا مشغول، أنا أريد أن أشاهد المباراة، أنا أريد أن أذهب إلى أصدقائي. إذا كان جريج هو في عبادة عاقبه الله سبحانه وتعالى بهذه البلوى، فكيف ببعض الناس الذين لا يكونون في عبادة بل ينشغلون بلهو أو بشيء حرام أحيانا؟ فهذا عاقبته سيراها في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب عظيم لمن عق والديه. إذا نقول العقوق ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر ينبغي الحذر منها. ثم انظر إلى دعوة أم جريج، تقول اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المؤنسات. قد بعض الناس يقول الأمر هين، النظر إلى وجوه المؤنسات الزواني البغايا أمر هين، أنا أشتريها بمالي، أنا أشتري المجلات وأدخل القنوات الفضائية وفيها من الفاجرات والعاهرات وأشياء كثير. ولكن الإنسان نقول عليه أن يعلم بأن النظر إلى وجوه هؤلاء النسوة أنه لا يأتي بخير أبدا. فلذلك على الإنسان لا يتهاون بهذا الأمر، وأن لا يدخل المجلات التي فيها صور ماجنة، وأن لا يدخل بعض القنوات الفضائية التي تتهاون في هذا الأمر. إنما عليه أن يختار وينتقي ويحرص على أن يطهر بيته، وأن لا ينظر إلا إلى الوجوه الطيبة المشرقة التي تشع بالإيمان وبالصلاح وبالخير. ثم الفائدة التالية هي انظروا إلى هؤلاء الأشخاص من بني إسرائيل، اجتمعوا جريج في مكان وهم في مكان، هو في طرف المدينة، اعتزلهم وتركهم، ومع ذلك ما تركوه أبدا، يتكلمون فيه. وهذا هو شأن أهل الضلال والفساد، دائما يسعون إلى أن يوقعوا الشر بأهل الخير وأن يكيدوا لهم. جريج في صومعته انصرف عن الناس، انقطع في العبادة، ولكن هؤلاء الذين اجتمعوا على الفساد مع هذه المرأة البغي يتكلمون فيها ويعطون هذه المرأة المال لكي تقوم بإفساده وأضلاله وإغوائه. إذن هنا درس عظيم، يا أخي المسلم يا أختي المسلمة، عليكم أن تعلموا بأن أهل الفساد لن يتركوكم أبدا، لن يتركوكم أبدا. نعم سيسعون إلى الإيقاع بكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذه سنة الحياة، ابتلاء وفتن، ولكن عليك أن تتسلح بالإيمان بالصبر على مثل هذه الأمور، لأنك بإذن الله سبحانه وتعالى بإيمانك وبصلاحك وبصبرك وباستعانتك بالله جل وعلا ستفوز وتكون العاقبة لك بإذن الله. أما الفائدة الأخيرة التي أختم بها هذا الحديث، وهي أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمؤمنين دائما. ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمصائب والابتلاءات، نعلم بأنه بصبرنا بإيماننا باستعانتنا بالله جل وعلا بالصلاة بالعبادة باللجوء إلى الله جل وعلا، كما فعل جريج عندما تعرض لهذا الابتلاء وهذه الفتنة العظيمة، عند ذلك لجأ إلى الصلاة، لجأ إلى الله جل وعلا، فكان عاقبة هذا الأمر أن هذا الغلام الذي في المهد، وهي من المعجزات بل من المستحيلات أن الطفل وعمره أيام يتكلم، أنطقه الله جل وعلا لكي يشهد ببراءة جريج وأنه مبرأ مما ذكر فيه من الزنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى خير ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.